أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ويقطع سارق المملوك الصغير حدا إذا بلغت قيمته النصاب، وإنما أطلقه كغيره بناء على الغالب. قلنا سابقا أن سارق الحر حتى وإن كان المسروق، هذا الحر المسروق، صغيرا لا يقطع السارق لأنه لم يسرق مالا. نعم، وقع الخلاف في أنه لو باعه. في هذا الدرس نفرع ونقول: لو سرق السارق المملوك صغير مملوك، جاء السارق وسرقه، هل تقطع يده؟ الجواب نعم تقطع، لأنه مفسد في الأرض أو لأنه سارق وحد. نقول لأنه سارق وحد. طيب، طبعا هو عبارة المصنف أطلقها، ايش قال؟ قال ويقطع سارق المملوك، سارق المملوك الصغير حدا. زين، هذا مطلق، يعني حتى لو كان قيمته أقل من ربع دينار. قال لا، مو مراد هذا، أكيد يشترط في المسروق لكي تقطع يد السارق بسبب سرقته، أكيد لابد أن يكون المسروق لا تقل قيمته عن ربع دينار، وإنما أطلق العبارة لأن عادة المملوك ما تقل قيمته عن ربع دينار، حتى لو أنه طفل صغير وعمره سنة مثلا. يعني هو هذا المملوك الصغير ما يتجي قيمة ربع دينار، هو بيكبر وبتصير قيمة 1000 دينار. عرفت شلون؟ ما يصير، ما تصير. ها، هذا النقطة الأولية. لذا قال إذا بلغت قيمته النصاب، وإنما أطلقه كغيره بناء على الغالب، يعني بناء على الغالب ما تقل قيمته عن ربع دينار هذا المملوك الصغير. طيب، واحترز بالصغير عما لو كان المملوك هذا المسروق، واحترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا، فإنه لا يقطع بسرقته إلا أن يكون نائما أو في حكمه أو أعجميا لا يعرف سيده من غيره، لأنه حينئذ كالصغير. لما مملوك صغير يأتي السارق ويسرقه لا تقطع يده. لماذا؟ لأن له يد، له سلطة هذا الكبير، عرفت، يستطيع أن يدافع عن نفسه. نعم، لو كان نائما أو ما في حكم النوم مغمى عليه، واضح الفكرة، أو كان أعجميا يعني ما يدرك وين سيده من غير سيده، ما يدرك، وجاء شنو هذا بحكم الصغير. مكتوب عندكم أعجميا أنت؟
نعم.
لا يعرف سيده من غيره، حينئذ نقول بأنه السارق للكبير تقطع يده، لأنه سرق كبيرا، صحيح كبير، ولكنه كان نائما أو كان مغمى عليه أو كان أعجميا لا يعرف سيده من غير سيده، فهو بحكم الصغير. قال ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد دون المكاتب. لا فرق بين، عن لما يسرق المملوك هذا المملوك المسروق تقطع يد السارق بسبب سرقته له، سواء كان هذا المملوك المسروق قنا، يعني كان أبوه، كان هو وأبواه أرقاء عبيد، والمدبر الذي قال له مولاه أنت حر دبر وفاتي، وأم الولد كذلك دون المكاتب، لأن ملكه غير تام، واضح الفكرة، إلا أن يكون مشروطا فيتجه إلحقه بالقن. المكاتب المطلوق المطلق تحرر بعضه، فإذا تحرر بعضه لم تتحقق الملكية، بل كان قسم منه حر، وإذا كان قسما منه حرا فلا تتحقق السرقة. واضح الفكرة؟ إنما تتحقق السرقة والقاطع قلنا في شنه؟ لو كان مملوكا، المسروق العبد هذا مملوك، واضح؟ الإنسان مملوك مو الإنسان حر. والمفروض أن المكاتب المطلق تحرر بعضه. نعم، لو كان المكاتب مكاتب مكاتبة مشروطة يعني لابد أن يدفع كامل المال حتى يكون حرا، حينئذ حتى لو دفع البعض هذا العبد المملوك باعتبار أنه كتب مولاه بمكاتبة مشروطة، إلا أنه لم يتحرر، لأن المشروط لا يتحرر كاملا إلا بدفع المبلغ كاملا لمولاه. لذا قال إلا أن يكون مشروطا فيتجه إلحاقه بالقن. يعني شنه؟ يكون عبد مملوك ولو سرقه إنسان تقطع يد السارق. بل يحتمل في المطلق أيضا إذا بقي منه ما يساوي النصار، وهذا اللي كان أحببتني أنا ذكره لكن وقع المصنف أراد أن يذكره، وهو أنه المطلق قد يقال فيه أيضا لو سرق تقطع يد السارق. لماذا؟ لأن المفروض إذا بقي منه مملوكا ورقا بقدر النصاب وهو ربع دينار، فليفترض أنه السارق سرق مملوكا بقدر ربع دينار. نعم هو كله مملوك، عرفت شلون؟ لكن المفروض باقي منه ربع، ايش اسمه، ربع دينار، يعني قدر النصاب الموجب لقطع يد السارق. بل يحتمل في المطلق ايضا اذا بقي منه ما يساوي النصاب، لانه في حكم المملوك في كثير من الاحكام. السادسة، يقطع سارق الكفن من الحرز. انسان مات، دفن، كفن ودفن، لما دفن هل هذا الدفن يقال له حرز؟ فلو جاء السارق وسرق الكفن هل تقطع يده إذا كان الكفن بقدر ربع دينار أو مطلقا؟ لأن بعضهم يبدو يطلق العبارة، خلنا نشوف. يقول السادسة، يقطع سارق الكفن من الحرز ومنه القبر. من الحرز القبر، لأن أكو كلام هل القبر حرز ومنه القبر بالنسبة إليه، لقول أمير المؤمنين عليه السلام، يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء. يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء، إذن القبر يعتبر حرز. وفي صحيحة حفص بن البحتري عن الصادق عليه السلام، حد النباش حد السارق، يعني تقطع يده. وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب؟ ها شوف الحين المطلب، قولان ما أخذهما إطلاق الأخبار هنا، لأن العبارة ش قالت، يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء، بعضهم قال ذي مطلقة وبعضهم ش قال حد النباش حد السارق، قال ذي ما بينت أنه ربع ما ربع، ربع ما ربع، ربع دينار ما ربع دينار، ما بينت. لكن واقع لا يعتبر بينت كما سيذكر، لما يقول يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء، يعني يقطع سارق الموتى بالشروط التي تتوفر فيه. شنو قاطع سرقة شسم الأحياء؟ وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب قولا ما أخذه من إطلاق الأخبار هنا واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة؟ فيحمل هذا المطلق، يعني في الكفن، اكتب في الكفن، فيحمل هذا المطلق يعني في الكفن عليه على مقدار النصاب، أو يحمل أخبار الكفن على إطلاقها، يعني وإن لم تبلغ، وإن لم يبلغ الكفن مقدار النصاب. لاحظ العبارة، أو يحمل، يحمل شنه؟ أخبار الكفن على إطلاقها، يعني اللي يسرق الكفن تقطع يده، معناته وإن لم يبلغ الكفن مقدار النصاب، تغليظا عليه لشناعة فعله. عرفت الفكرة؟ وقوله هو الأول اشتراط بلوغ النصاب يدل على ميله إلى عدم الاشتراط لما ذكرنا. بعضهم يعني المصنف، من ضمنهم المصنف، إيش قال؟ قال الأول اشتراط بلوغ النصاب. ترى إيش معنات الأول؟ ظاهر العبارة الأول اشتراط بلوغ النصاب أنه لا يشترط بلوغ النصاب، أنه مستحب عنده فقط أن اشتراط بلوغ النصاب، وإلا حتى لو لم يكن الكفن بقدر النصاب ربع دينار يقطع سارق الكفن. لما ذكرناه؟ شنو ذي لما ذكرناه؟ لإطلاقات الأدلة الكفن، أنه سارق الكفن تقطع يده. ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم فإنه جعل حده حد السارق، فإنه جعل حده حد السارق وهو أعم من أخذ النصاب من أخذه النصاب وعدمه. حد حد السارق عام ما له علاقة بقضية شسمه قضية ما يتكرر مطلق لعله مو من ناحية بيان شنه. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال مو من لحاظ أنه ما كان في جنبه الحديث ما كان في جنبه بيان مقدار النصاب وعدم ما أخذ مقدار النصاب هو أصلا حد النباش حد السارق يعني تقطع يده هذا اللي نفهم هكذا بعضهم يقول. ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم فإنه جعل حده حد السرق وهو أعم من أخذه النصب وعدمه بل من عدم أخذه شيئا إلا أنه مخصوص بالأخذ إجماعا. يقول ترى صحيح ظاهر الخبر مطلق لكن الإجماع قام على أنه المسروق لابد أن يكون قد بلغ مقدار النصاب وإلا لا تقطع يده السرق له. يقول بل من عدم أخذه شيئا إلا أنه هذا قبل إلا مفروض يحط فاصلة إلا أنه مخصوص بالأخذ إجماعا فيبقى الباقي على العموم على العام يعني. والخلاصة أنه لابد وإن كان ظاهرا أنه عام لكن نحمل هذا العام على الخاص والخاص الذي دل عليه الإجماع أيضا هو أنه لابد أن يبلغ مقدار النصاب. وفيه نظر شنه وفيه نظر يعني هل كلام ذا أنه مقتضى الإطلاق أن نحن نطلق ونرجع مرة أخرى ونخصص عرفت الفكرة. يقول يعني هام تمسك بالعام ثم بعد ذلك التخصيص يقول ذي فيه إشكال. يقول فيه نظر لأن تخصيصه بذلك مراعاة للجمع يقتضي تخصيصه بالنصاب. يقول إذا احنا بنحمل الفاء واقع الروايات أنه بالإجماع لأنه أشلون أول شيء جاب الروايات العامة وخصصها بالإجماع يقول المفروض أجل مو بنخصصها بالإجماع أجل خصصها بالروايات التي ذكرت شنه ذكرت أنه لابد من أن يكون المسروق قد بلغ مقدار النصاب لأنه أول شيء ذكر بالإجماع. يقول صحيح عندنا رواية عامة في قضية حد النباش حد السارق صحيح لكن عندنا الإجماع يخصصه. يقول لا مو بحلوة تروحون تخصصون بالإجماع عندنا روايات أصلا لما يقول الإمام حد النباش حد السارق لابد أن تتوفر في النباش شروط السارق واضح. لذا قالوا في نظر لأن تخصصه بذلك مراعاة للجمع يقتضي تخصصه بالنصاب لابد شو اسمه. والخبر الأول أوضح خبر الأول اللي هو عن أمير المؤمنين اللي هو يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء كما قلنا في أول ما تعرضنا هذا الحديث أنه الشروط لابد أن تتوفر في سارق الموتى كما لابد أن تتوفر في سارق الأحياء. والخبر الأول أوضح دلالة لأنه جعل قطعه كقطعه قطع السارق سارق الموتى كقطعه يعني كقطع سارق شنو الأحياء وجعله سارقان فيعتبر فيه شروطه سارق وش قال حد النباش حد السارق بالنتيجة ما جعله سارق النباش اعتبره سارق. إذا يعتبر سارق إذا لابد أن نذهب إلى الشروط لابد أن تتوفر الشروط في النباش وسارق الكفان فيعتبر فيه شروطه يعني لابد من بلوغ النصاب. وكذا قول علي عليه السلام إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا هذا كلام أيضا مثل تلك الرواية التي عن أمير المؤمنين سابقا يقطع سارق الموت كما يقطع سارق لابد من توفر في السارق شروط السرقة سارق الموت يعني لابد أن توفر فيه شروط السرقة التي تحصل في الأحياء. وقيل يعتبر النصاب في المرة الأولى خاصة لأنه بعدها مفسد والأظهر اشتراطه مطلقا. يقول لما نقول أنه لابد أن يشترط النصاب عاد سواء كان في السرقة الأولى للكفن أو في السرقة الثانية للكفن في يعني لكفن آخر عرفت شلون بالنتيجة سارق الأكفان بلي يعتبر فيه النصاب في جميع المرات واضح الفكرة يعتبر النصاب في المرة الأولى خاصة. يقول وقيل هو قول ابن أدريس طبعا هذا يقول يعتبر النصاب في المرة الأولية أما في المرة الثانية بعد خلاص يعتبر مفسد ينفى من الأرض مرة واحدة أي تقطع يداه ورجلاه من خلاف أي والأظهر اشتراطه مطلقان يعني اشتراط النصاب في جميع المرات. ويعزر النباش طبعا النباش إذا نبش القبر يعزر لكنه إذا سرق الكفن تقطع يده إذا كان الكفن بقدر النصاب يعني لا تتصورنا فقط يعزر ولا تقطع يده، مع أنه نباش. لا، نحن نتكلم مرة نباش ينبش القبر ولكن لا يسرق الكفن، ومرة لا ينبش القبر ويسرق الكفن، هذا أكيد يعزر لأنه نبش القبر، وتقطع يده لأنه سرق الكفن. واضح الفكرة؟ ويعزر النباش سواء أخذ أم لم يأخذ، لابد من التعزير. نفرض أنه خذ فقط يجر عليه الحد، لا أول شيء يطق إذا يبلح بدين قبل بعدين تقطع يده. ويعزر النباش سواء أخذ أم لم يأخذ، لأنه فعل محرم، النبش للقبر فعل محرم، إذن يعزر عليه فيستحق التعزير. ولو تكرر منه النبش وفاة الحاكم جاز قتله لمن قدر عليه من حيث إفساده. إذا تكرر ينبش القبر والحد قدر عليه، أي واحد يقدر عليه يقتله. وقد روي أن علي عليه السلام أمر بوطء النباش بالأرجل حتى مات. ولو سرق من القبر غير الكفن فلا قطع. ليش؟ لأن القبر ليس بحرز لغير الكفن، لأنه يعني القبر ليس بحرز له، له لشنه؟ لغير الكفن. واضح المطلب إن شاء الله؟ ولا أعيد المطلب؟ إذا سرق هذا النباش شيئا غير شنه الكفن، مثلا قرآن موضوع عند رأس الميت فسرقه، قرآن فسرقه، هذا شنه؟ تقطع يده لأجل سرق هذا؟ لا، تقطع يده لأنه سرق الكفن. عرفت شلون؟ لأنه هذا القبر ليس حرزا للقرآن، ليس حرزا لغير الكفن، فلا قطع، لأنه يعني القبر ليس بحرز له يعني لغير الكفن. والعمامة من جملة الكفن المستحب. طيب العمامة وقع كلام عليها، العمامة القبر يصير حرز لها أصلا العمامة من الكفن أم لا؟ يقول إيه، ظاهر الأخبار أنه العمامة من الكفن، فإذا كانت العمامة من الكفن فلو سرق العمامة وكانت العمامة بقدر النصاب شنه؟ تقطع يد سارق العمامة. والعمامة من جملة الكفن المستحب، فتعتبر معه يعني أن العمامة من جملة الكفن، هذا قصده، فتعتبر معه في القيمة على الأقوى. فإذا بلغت قيمة العمامة ربع دينار فلو سرق العمامة شنه؟ أو لا، سرق العمامة ما تجي ربع دينار، لكن سرق الكفن وهي العمامة هو كل شنه؟ ربع دينار، أيضا تقطع يده. لا كغيره، يعني لا أن العمامة كغير الكفن، يعني لا تتصور أنه القبر ليس حرزا للعمامة باعتبار أنك تتصور وتتوهم بأن الكفن بأن العمامة ليست من الكفن. لا، العمامة كفن من الكفن، فيعتبر القبر حرزا لها، فلو سرق العمامة تقطع يده إذا توفرت بقية الشروط مثل بلوغ النصاب. لا كغيره، لا كغيره، يعني لا أن العمامة كغير الكفن كما ذهب إليه العلامة استنادا إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنها ليست من الكفن. العلامة قال العمامة مو من الكفن فلا تقطع يد السارق لو سرقها لوحدها حتى لو بلغت قدر النصاب. لماذا؟ لأنه قال ذي ليست من تبع الكفن، بعض الأخبار يظهر من هذا الشيء، بس يرد عليه الشهيد الثاني. يقول كما يقول لا كغيره كما ذهب إليه العلامة استنادا إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنها ليست من الكفن، لأن الظاهر أنه يريد أنها ليست من الكفن الواجب. الأخبار لما قالت العمامة ليست من الكفن، ليست من الكفن الواجب، أما يقال لها كفن من الكفن، لا، لأن الظاهر أنه يريد ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها مع العمامة، مع الإجماع على أن العمامة منه يعني من الكفن، إجماع قائم العمامة من الكفن، شلون تقول إن العمامة ليست من الكفن؟ عرفت شلون؟ طبعا هو شو اللي يبي يقول هنا ليست من الكفن الواجب بقرين ذكر الخرقة الخامسة؟ يبي يقول عندنا روايات الخرقة الخامسة مرت علينا احنا ذا في باب الطهارة في غسل الميت وتفاصيل تكفين وكذا، قلنا من ضمن المستحبات الخرقة، والخرقة دي من الكفن، والخرقة في الروايات ذكرت مع العمامة. واضح؟ مع الإجماع، يقول بعد بزيدك، مع الإجماع على أنها العمامة منه يعني من الكفن. طيب ثم الخصم للنباش هذا شروع من قبل الشارح قدس الله نفسه الزكية في بيان من هو الخصم اللي يطالب شنه بقطع يد النباش ولا ما يقطع يد النباش لأنه واقع كلام بينهم قال أبوي هذا مو سارق النباش ليش أبا مسارق قال من هو اللي يطالب بالقطع القطع ما يصير إلا بمطالب وين المطالب الكفن له صاحب ما إله صاحب هكذا ادعى بعضهم هذا يبي يدفع التوهم ذا هذا شروع من قبل الشهيد الثاني يدفع التوهم يقول ثم الخصم للنباش المطالب بقطع يد النباش الخصم من هؤلاء قال ثم الخصم للنباش الوارث إن كان الكفن منه أو كان الكفن من التركة الوارث اللي يطالب هو الخصم للنباش هو يطالب القاضي بقطع يد السارق وبعد أو لا ما يصير الوارث الخصم للنباش ما يصير الوارث الأجنبي إن كان الكفن منه ها ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم نفرض واحد من المسلمين لا أهل له ولا 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 مال ولا غيره منين طبعا يشترى له الكفان من بيت مال المسلمين فإذا كان من بيت مال المسلمين إذا من الذي يطالب بالقطع الإمام أو شنه نائبه الحاكم يعني في خصمه الحاكم مطلق الحاكم الشرعي ومن ثم لو ذهب الميت بسيل ونحوه وبقي الكفن رجع إلى أصله لطيف منبه وجداني يقول لا أنت ايش قاعد تقول إن الكفن ما له صاحب شنو يعني أنت ما تفتهم الحجايب لو يوم من الأيام الميت هذا منبه وجداني يعطي الشهيد الثاني يقول لو يوم من الأيام جاء سيل فأخذ الميت إلى ما لا نعلم به وأخذنا الكفن لذلك الميت الذي أخذه السائل إلى من يرجع الكفن إلى صاحبه إن كان الوارث يرجع للوارث إن كان لأجنبي يرجع إلى أجنبي وإن كان من بيت المال يرجع إلى بيت المال فشلون تقول ما لا مطالب وضع الآن السابعة تثبت السرقة بشهادة عدلين مفصلين لها للسرقة بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط بين يقولون سرقه مختار مو مجبر مو مضطر وسرق هالكثر مفصلين أو لإقرار مرتين مع كمال المقر مع كمال المقر يعني شنو أن يكون هذا المقر بالسرقة بالغ عاقل بعد بالبلوغ والعقل مع كمال المقر بالبلوغ والعقل بعد ورفع شو اشتراط ورفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال والفلس بالنسبة إلى تنجيزه أو عند اختصارات الشهيد الثاني الله يرحم روح الشهيد الثاني يقول المقر ما نقبل شنو إقراره إلا إذا قر مرتين بعدة شروط الشرط الأول أن يكون بالغا حين إقراره ثانيا أن يكون عاقلا حين إقراره ثالثا رفع السفه ورفع الفلس مو بمفلس ها وضح المطلب يعني تبي تقول ما تقطع يد المقر بسرقته قال لا تفتهمون غلط تقطع ولكن المال لا يثبت إلا بارتفاع الحجر عن لو كان سفيها لأن السفيه محجور عليه ما تقبل إقراره كيف يثبت المال القطع يثبت ولهذا هذا أحد الموارد التي لا يثبت المال ولكن القطع يثبت واضح الفكرة وكذلك منه بالله بعد فتش المفلس اللي يطالبون بالغرامة متى عرفت شلون الفلس لابد ان يرتفع، عرفت شلون؟ هو ثبت المال عليه، لكن الغرماء اذا طالبوا ذيك الحز بالقطع تقطع يده، واضح الفكره؟ فيرتفع الفلس ويثبت المال ويطالبون بالقطع فيقطع، واضح الفكره؟ لاحظ العباره مع كمان المقر بالبلوغ والعقل، بس قال لا ورفع الحجر بالسفة، يعني يشترط رفع الحجر اذا كان سفيها، لان السفي لا يقبل اقراره، خليه يرتفع. بالنسبه الى ثبوت المال ايه يعني القطع يقطع بعد، والفلس هم يرتفع بالنسبه الى تنجيزه، تنجيز شنو؟ تنجيز القطع، لابد يطالبون، عرفت شلون؟ وما تقدرون يطالبون اذا ارتفع الفلس بعد، وحريته واختياره. وضح بالله، قال بوضح، فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقا يعني قريب البلوغ، ولا المجنون مطلقا، ما ينفذ إقرار المجنون مطلقا إدواريا كان أو يعني، هذا بخلاف الإقرار بالزنا واللي واطل، هذاك يقبل من إذا كان في حال إفاقته، أما هنا بالنسبة للسرقة كلا، حتى لو كان شنه إدواريا في حال إفاقته أقر لا تقبل، لا يقبل إقرار السارق المجنون، ولا المجنون مطلقا، ولا السفيه في المال، إقراره في المال ما يثبت ولكن يقطع. زين وضح بعد بالنسبة لغير السفيه المفلس، قال وكذا المفلس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر، يعني يقطع لكن المال متى؟ حتى ما يرتفع الحجر بسبب الفلس ذيك الحز، اي مثل ما بينتك انا. اما القطع يقطع. ولا العبد ما يقبل إقراره بدون موافقة المولى، لابد يصدقه المولى لتعلقه بمال الغير، أما لو صدقه فالأقرب القطع وثبوت المال. زين بدون تصديق وبدون التصديق من المولى يتبع بالمال إذا اعتق وأيسر، ولا المكره فيهما، المكره لا يقبل إقراره لا في القطع ولا في المال، مكره بعد. وضح المطلب إن شاء الله، ترى المطلب سهل كما وضحته. ولو رد المكره مسألة لطيفة هذه، يقول ولو رد المكره على الإقرار، السرقة بعينها لم يقطع على الأقوى، لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة، والإقرار وقع كرها فلا يعتد به. وقيل يقطع لأن ردها قرينة السرقة كدلالة قيء الخمر على شربها، ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، بلي في رجل سرق سرقة فكابر عنها، أنا خلنا أقرأ قبل حتى أشرح لك كله. في رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القاطع؟ قال نعم، ولكن لو اعتراف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعتراف على العذاب، ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة في هذا الباب. والفرق بين القيء والمجيء بالسرقة، فإن القيء يستلزم الشرب بخلاف المتنازع فيه، بلي. وأما الخبر فظاهر الدلالة، إلا أن إثبات الحكم به مجرد مشكل. رجاء الالتفات، هذا أكو زيد أقر يوم من الأيام بالسرقة، لما أقر بالسرقة أقر مكره طبعا، إيه التفت للنقطة هذه، أقر مرتين مكرها، ثم بعد ذلك أتى بالعين المسروقة، يقطع أم لا؟ هذا محل المسألة. بعضهم إيش قال؟ قال تقطع لأن رده للعين قرين على أنه
سرق،
سرق باختياره. لكن واضح هذا شنو؟ واضح شنو؟ وطبعا مو فقط استدل بهذا الدليل ذا استدل برواية سليمان بن خالد، خلينا نقرا رواية سليمان. رواية سليمان عن الصادق عليه السلام في رجل سرق سرقة فكابر عليها أنكر ما أدري شنو فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القط؟ قال نعم، ولكن التفت العبارة اللي الشاهد هنا، الشاهد هنا في آخر في ذيل الرواية، نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب مكره. عرفت شلون؟ تعرف معنى الكلام هذا للإمام؟ يعني لو اعترف بها ثم جاء بها، جاء بالعين، شنو؟ تقطع يده. هكذا بعضهم استدل. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب، الجواب واقعا في تردد ذا، لكن أقول لك عندي لك بعض المنبهات. الشهيد الثاني يحكي، مو أنا اللي يحكي. الشهيد الثاني يقول يا جماعة الخير، أهو أولا أقر مكره ولا ما أقر مكره؟ أقر مكره، فلو أعاد العين رد العين مو دليل على أن يده على أن العين كانت عنده لأجل أنه سرقها، لأن الإقرار وقع كرها ووجود العين مو دليل على السرقة. الإقرار عن الإقرار عن كره كلا إقرار، هذا واحدة، ووجود العين عنده ليس دليلا على وجود السرقة من قبله وتحقق السرقة من قبله. التفت أنت الآن؟ أي ذريش قالوا؟ قالوا أبويا أنت ما جاي تلتفت، أين يقول لك لما رد العين رد العين دليل على أنه سرق، مثل ذاك المتقي دليل على أنه شرب. قال والله حكاية مو حلوة. ليش حكاية مو حلوة؟ لأن التقي لا يكون إلا بعد الشرب، هذا مسلم، لكن من قال أن رد العين لا يكون إلا عن سرقة؟ رد العين أعم من أن تكون شنو؟ مثل لما تقول لي أنت فلان زيد مات، مات قد من خلال سقط في نار، مات لأجل حادث سيارة، مات لأجل حادث بعير اصطدم، مات مات لكنه مات بأي سبب؟ السبب أعم، مات صحيح. هنا كذلك لما رد العين رد العين مو دليل على أنه سرق، أقصى ما يفيد رد العين أن العين كانت عنده، هذا صحيح. أما أن العين كانت عنده لأنه سرقها، هذا منين نفهم؟ هذا القرينة فيها المورد ما تنفع، هذا واحدة مو قرينة أصلا، هذه رد العين مو دليل على أنه سرق. بعد وفي فرق بين القيء وشنه والمجيء بالسرقة بعين المسروق، بالعين المسروقة. عرفت شلون؟ بقول شيء، الخبر شو تقول فيه الشهيد الثاني؟ قال والله محيرني، الخبر ظاهر دلال على ما يقوله الخصم، الخبر تام، لأن يعني ايش قال الإمام في آخر شيء؟ ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب مكره. هذا معناته أنه لو أنكر بعدين أجاب جابه العين تقطع يده، أقر على العذاب، أقر على القاطع، بعد ما فيه منه وجاب العين. عرفت شلون؟ إيه هذا يقولوا أما الخبر فظاهر الدلالة إلا أن إثبات الحكم به مجردا مشكل، مجرد أنك بالخبر تتمسك ذو تقطع يده، يقول أنا قلبي عوراني في المسألة ترى، ولذلك توقف. قال مشكل أتمسك بالرواية، لماذا؟ لأن المفروض الإقرار عن كره وترجيعه للعين، ارجعه للعين لا يدري أنه قد سرقه، خلاص زين. ولو رجع عن الإقرار بالسرقة اختيارا بعد الإقرار مرتين لم يسقط الحد، هذا يأتي بينه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.